والسلام هنا هو ده بني اسرائيل.
آه
السلام بس خلص يخرج منه
آه
يتزوج قبل ما الحجر الاسود من الصفا والمروه. الناس اللي كيسالوا من الصفا والمروه يخرجوا من تما،
سبحان الله
تجي من عند تدخل كاتهم
عظيم. إذا يستحين
تدخل كيدخل من هذا بن عبد العزيز.
وهذاك وشوف قالك تا هو صدوه ما عرفتش شنو.
بس كنت كانت
استمر، نحن نخبر أصدقائك حتى ينضموا لمشاهدة الفيديو الخاص بك. طيب الإخوة معي، إخواني هل أنتم معي؟ يا إخوة هل أنتم معي؟ ها؟ يجوني حد ما كيف معي أحد. إخوانا أتمنى هل تسمعونني؟ هل تسمعونني؟ هل تسمعونني يا إخوة؟ يا إخواني تجاوبوني، هل تسمعونني يا إخوة؟ ظننا يختمون طيب لا يوجد أحد في الغرفة؟ ها ما جاوك يتفرجوا. طيب إخوة في الفيسبوك هل تسمعون؟ هل أنتم معي على الخط؟ يا إخواني هل تسمعون؟ هل أنتم معي على الخط؟ والحجر الأسود أيضا يقال له الركن اليماني، وقد ثبت في السنة أنه كان أبيض كالصفا نزل من الجنة، وأنه كان أبيض كالصفا لكن سودته خطايا بني آدم، وفي رواية سودته خطايا أهل الشرك. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الركن من البيت إلا الركنين اليمانيين. وذلك من الخطأ أن يقبل شيء آخر في البيت إلا الحجر الأسود. ومن الخطأ أن يقبل غير الحجر الأسود، لا يقاس عليه. وروى الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استلم الركن اليماني أيضا يقول بسم الله الله أكبر. وقد ثبت هنا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نال الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا في الصحيحين. وثبت عن أبي الطفيل واثلة عن أبي الطفيل وهو آخر صحابي مات، عامر بن واثلة رضي الله عنه العامري رضي الله عنه، وآخر صحابي مات على الإطلاق، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه يقبل محجن كما في صحيح مسلم. وخلص الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف كما في البخاري ومسلم. وهنا مسألة هامة، وهو أن هذا الطواف يسمى طواف القدوم، ويستحب فيه ما ذكرناه في الدرس الماضي من الاطباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كما ذكرت لكم ذلك، فلا حاجة لي إلى أن أعيد ذلك لكم. وبعد ذلك يجب على مذهبنا ويستحب على مذهب غيرنا يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام. أما كون ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فهذا مستحب وليس بواجب، ويجوز له أن يصلي أينما تيسر له ذلك. قد روى الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال مضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي الطوى فصلى ركعتين. والحديث أيضا رواه البخاري في تاريخه الكبير. وفي هذا مسألة، وهي أن أصحابنا رحمه الله لا يجيزون أن تصلي ركعتي الطواف في أوقات النهي عن الصلاة. وفي عمر رضي الله عنه وكانت في أوقات الكراهة، فريضة الصلاة وقد كره لا حرج في ذلك. فهذه قرينة قوية للجمهور الذين يقولون إن ركعتي الطواف ليستا بواجبتين. واضح؟ نعم. يستحب إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط كاملة لا تخرم منها شوطا أن تذهب إلى الملتزم وهو عند عتبة باب الكعبة وتضع خدك عليه وتدعو الله سبحانه وتعالى، فالدعاء هناك مستجاب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن وصول الخد إليه صعب لأنه عالي، لكن يمكن الباب كانت يعني حذرة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم رفعوها حتى لا يدخل إلا من أرادوا، كما فعلت قريش قديما رفعت الباب، وإلا فزمن إبراهيم عليه السلام كان منخفضا. وقد ثبت أن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هذا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال أعوذ بالله من النار. فمضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه ذراعيه وكفيه هكذا وبسط مبسطا، ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله كما في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. ثم يستحب بعد أن تنتهي من ركعتي الطواف أن تستلم ثانية الحجر الأسود ثم تنطلق إلى الصفا. إذا الآن انتهينا من الطواف وهو هنا طواف القدوم. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو هنا جزء من العمرة التي يفعلها القارئ والمتمتع. قارئ ومتمتع يسعون بين الصفا والمروة على أساس أنه جزء من العمرة، وأما المفرد فيفعلها على أساس أنها جزء من الحج. مفرد والمفرد والقارن لا فرق بين أفعالهما في الظاهر إلا في النية، كلاهما يفعلان نفس الأفعال تماما على ما عليه جماهير العلماء أن كليهما يفعلان نفس الأفعال. واضح؟ قال الناظم رحمه الله: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة وقف مثل الصفا وخب في بطن المسير إذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف الأشواط سبعا تمما وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. بعد أن تنتهي من ركعتي الطواف وترجع إلى الحجر الأسود فتقبله تقصد المروة الصفا، ويستحب أن ترقى عليها حتى تنظر إلى الكعبة وتقرأ قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تبدأ في النزول في الذهاب إلى المروة. وفي وسط المسعى ستجد علمين وهما اللذان يعلمان منطقة الواد الذي كانت أمنا هاجر عليه السلام تجري فيه بحثا عن الماء لابنها إسماعيل عليه السلام. لأن هذا من ذكريات سبحان الله، الحج كله ذكريات، الحج يخلد ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام وجهاده في محاربة الشرك بالله عز وجل وفي طاعته لربه سبحانه وتعالى، ويخلد ذكرى أمنا هاجر عليه السلام عندما ضحت وتركت البلاد الجميلة بلاد الشام وقبلت أن تأتي إلى أرض قاحلة لا ماء فيها ولا أنيس طاعة لله سبحانه وتعالى، فأكرمها الله عز وجل بأن أخرج من نسلها خير أمة أخرجت، بل خير البشر على الإطلاق، وهو الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصفا والمروة تخلدان، والعجيب أنه مع هذا فلا يشرع الجري والخبب، يعني الجري، إلا للرجال لا للنساء. قالوا لأن النساء لو جرين لربما تكشفت عوراتهن أو ثيابهن بالجري، لذلك لا يندب لا يستحب للنساء بتاتا، بل يكره لهن على قول جماهير العلماء أن يجرين، بل الجري للرجال فقط. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ وصحيح مسلم لما وصل ورقى على المروة، وقلت لكم إن الصفا والمروة الآن لم يبق منهما إلا شيء قليل من الجبل، الصفا بقي منهما منها أكثر من المروة، أما المروة فلم يبق إلا صخرات قليلة جدا، يعني بقيت هكذا كالآثار. ويا ليتهم تركوا الجبلين، يا ليتهم تركوا وما حطموا الجبلين. هذه سبحان الله يعني شعائر، والله سبحانه وتعالى ما ترك هذين ما شرع السعي بين هذين الجبلين إلا لحكم. فإذا أنت هدمت الجبلين ونسفتهما ذهب الذي يعني الله المستعان. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأ الآية ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويقرأ ويوحد الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو صلى الله عليه وسلم بين هذا الدعاء ويستمر في المشي ويدعو بما شاء. حتى الطواف تدعو بما شئت، لا يشرع أن تأتي بهذه الكتيبات التي يبيعونها هكذا عند باب المسجد. هذه يعني الأدعية، يعني يمكن الإنسان يستعين بأي شيء من الأدعية المشروعة، لكن يعني أن تلتزم كأنها جزء، كأنها شرع نزل من عند الله، ويقول لك فيها دعاء الطواف الأول، دعاء الطواف الثاني، دعاء إلى آخره حتى تكمل السبعة، هذا ليس من الشرع في شيء. وخشى أن يحسب الجهال أن ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى. يروى أن عجميا يقرأ ولا يدري ما يقرأ، وهذه مشكلة. فالإنسان يعني يشرع له أن يدعو بما شاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى من كل قلبه، ويدعو بالصمت، حتى إن العلماء يحبون دعاء بصوت خافت. حتى عند أصحابنا الأصل عندهم أن الدعاء يكون بصوت خافت، لا يسمح حتى يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو بما شئت، ويقرأ وكي أصحابنا أن يقرأ القرآن الكريم، وإن كان القرآن من أفضل الأذكار، لكن هذا الموطن هو لدعاء وليس لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو تلا كتاب الله لك يعني لازم به، لكنه يعني خلاف الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فيستحب لك أن تدعو من كل قلبك، تدعو مع أبنائك، تدعو مع نفسك، تدعو لهذه الأمة الملومة، تدعو لأن يبعث الله سبحانه وتعالى من يجدد أمر دينها وينصرها، ويعني يعيد شرع الله سبحانه وتعالى لبلاد المسلمين كما كان غض ضريا. تدعو يعني هذه الأدعية. يعني إنسان حارث همام ومليء الهموم مشاكل، فليدعو بمشاكله. لماذا تدعو بهذه الأدعية التي لا تفهم معناها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وقد جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ثم نزل مشى تحت منصبه ثم عقد مشى يرجع. هذه كلها من الأمور التي يعني إنما شرع الصفا والمروة والطواف لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا قال الله صلى الله عليه وسلم: إن شرع ذلك من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ويجب على الطائر أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الطواف صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنه روى حديث لكن لا يحل فيه الكلام. هذا واحد. أما السعي بين الصفا والمروة فيستحب فيهما الطواف الطهارة من الحدثين، ولكن لو أن إنسانا سعى بينهما على غير طهارة جاز، فليس الطهارة شرطا فيهما. طب أول الجنابة جاز، لكن هنا مسألة أن الفقهاء دائما يقولون إن سعيه جائز ولا حرج فيه، إلا أنه يكره له اللايب. لكن يقولون الصفا خارجين عن الحسد، لكن الواقع أنها دخل أنهما دخلتا في المسجد الآن، يعني جزء لا يتجزء في المسجد الآن. فالقول بأن الصفا والمروة يجوز دخولهما للجنب والحائط هذا قول ضعيف، كأنه لم يعني من قاله لم يستحضر أن الصفا والمروة دخلتا في بناء في التوسعة يعني هي الأولى، والآن أصبحت جزء لا يتجزء. ويجب على الإنسان يعني سرعته قد حدث في أمور الداعي لأن من هذا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الترمذي والنسائي وقال حافظ رحمه الله صححه ابن سكر وخزيمة وحبان ويعني جماعة أوقفوا الحديث على ابن عباس رضي الله عنه. وجمهور العلماء يرون أن الطهارة واجبة على الطائفين، يرون أن الطهارة تجب على الطائف، وأظن أبو حنيفة خفف في الأمر يجب الطهارة على الطائف. طيب ثم قال رحمه الله بعد، طيب طبعا بعد سبعه بهذا يكون الإنسان قد أتم عمرته إن كان
يعني باقي. سلام سمع صوت سمع سمع جيد. لا
طيب ننهي يا إخواني. شوف يا إخواني الذين في الغرفة أنا سأنهي الدرس معكم وأنتم معكم الشيخ فسأخرج. ثم قال وعذ لبي مضعفة وخطبة السابع يأتي للصفة والثامن الشهر خرجن لي منا بعرفات تاسعا نزولنا واغتسلا قرب الزوال وأحضرا الخطبتين. أنا حتى أطيل عليكم سأختصر هذه الأمور، لن أقرأ الأبيات وسأختصر لكم حتى نجمع الأمور كلها. بعد أن ينتهي الحاج من السعي بين الصفا والمروة إن كان قارنا أو فردا فإنه ينتظر يوم التروية ليذهب إلى منى، وإن كان يشعر لا يحب له حتى يبقى له شعره الذي سيحلقه في بعد الحج يعني تحلل من الحج. فإذا يحب عندئذ جاء يوم التروية وهو يوم ثامن فالحجاج جميعا يستحب لهم أن يذهب إلى منى إلا المراهق الذي جاء أخرا فإنه يقصد مباشرة عرفات، لكن هذا يستحب للجميع أن يبيت في منى. ومن منى بعد صلاة الفجر وطلوع النهار يستحب لا يعني يجب على الجميع أن يقصوا عرفات في اليوم التاسع. إذا في اليوم التاسع من الحج يقصد الجميع عرفات كما ذكرنا في الدرس الماضي وينصتون إلى الخطبة التي في مسجد نمرة، فإن لم يتمكنوا من دخول المسجد والوصول إليه فليصلوا أينما كانوا جمعا وقصرا يجمعون ويقصرون. أما المسجد فيؤذن على المذهب أذانين وقامتين وعلى الراجح أذانا واحدة وهو اللي يعلم لا يحب يصلي الظهر أي شيء إنما يجمعهما دون أن يصلي شيئا. ثم يقصد جبل الرمى ومن كلها وعرفت كلها موقف في أي مكان وقف فيه إلا سوي النار. ثم سوي النار هو الذي هلك فيه أبرهة الأشرم وجنوده بالطير الأبابيل عندما جاءوا ليحطموا الكعبة. واضح؟ هنا ينتبه الحاج في أن يقف خارج حدود عرفات، وأظن اليوم الحمد لله هذه الأمور كلها محددة حتى لا يخرج الناس عن حدود عرفات، ويبقى يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن تغرب الشمس. فإذا تيقن من غروبها عندئذ فليدفع ينفع وليفر إلى مزدلفة. وقد ذكر كل ما يتعلق بهذه الأحكام، أن يجب عليه يجمع بين الليل والنهار، وإذا وقف النهار ولم يقف في الليل هل عليه شيء، وما هو الركن في هذا الأمر. هذا كله الحمد لله ذكرناه، حاجة بنا إلى أن نعيده ثانية اليوم. ومن ثم يقصد الحاج مزدلفة وسيصلها مع ازدحام هذا الليل، فيجمع جمع تأخير الظهر عفوا المغرب والعشاء، وينشغل بلق الحجارة التي سيرميها في الجرات. وهنا المبيت بمزدلفة من واجبات الحج كما ذكرنا، والمبيت إلى الفجر مستحب عند جمهور العلماء. ويجوز للضعفاء والمرضى والنساء والأطفال والمحيطين وأما رسول الله فقد بقي الفجر ونام حتى الفجر، إذا لم يحي ليله، خلافا لما قاله ناظم رحمه الله، فإنه قال أحي ليلتك، واحتد ويتدون بذلك بحديث ضعيف أن من أحيى ليلة العيد لم يمت قلبه حينما يموت القلوب، هذا حديث لا يصح. وذلك الصواب أن الحاج يمكنه أن ينام إلى الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يعني صلى الفجر مع أول بزوغه، حتى إن القائل يقول أطلع الفجر أم لم يطلع بعد، وبقي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن أسفر جدا، فلما أسفر جدا دفع إلى منى ثانية، وأول ما وصل منى رمى جمر العقبة، وجمرة العقبة هذه هي التي كانت فيها بيعة الرضوان. جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى هي الجمرة التي بايع فيها أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عفوا ليس بيعة الرضوان، بيعة العقبة هي بيعة التي بايع فيها أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة تكوين وتأسيس دولة الإسلام. فمن ثم بعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مصعب بن عمير فدعا إلى الله، ثم التحق بهم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وآووه وقاموا به خير أيام رضي الله بارك وتعالى عنهم أجمعين. فترمي جمرة العقبة ثم تنحر هديك، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك. عن حكم الحلق وأنه واجب من واجبات الحج، وبه يحصل التحلل، يعني برمي جمرة العقبة يحصل يعني قال نقول إنه بعد جمرة العقبة الأصل الذي يجيز كل شيء للنساء، وزاد أصحاب وكره الطيب، وبعدها بعد أن يحق أو يقصر ما يريد أن يحق كان الحلق أفضل من التقصير، بعد ذلك يقصد مكة ليطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان، كان متمتع عليه عند جمهور العلماء أن يسعى سعي الحج، واختار العلماء في هذا السعي، ففي رواية عنه رحمه الله أنه يعني على المكتفي وليس عليه أن يريد السيطان هذا قول الشيخ الإسلام التين التلميذ القيم رحمه الله هو ناقش الأحاديث الواردة في هذا الأمر. لكن مهور العلماء يعني يؤيدهم ظاهر الحديث الصحيحة أن الصحابة فعلا طفوا طوافا ثانية يعني من لم من كان متعا طاف طوافا ثانيا للحج سعى وهو سعي يسمونه طوافا هذا الحديث طافوا طواف ثانيا يقصدون السعي يعني العلماء يقولون الطواف حول الطواف بين الصفا والمروة حتى تنتبهوا لهذا الأمر يعني كلمة الطواف يعني يذهب وقتي إذهب وقتي فيستحب هذا أيضا مش يستحب يعني يجب عليه أن يطوف ثانية بين يعني يجب على المتمتع أما المفرد والقارن فقد طاف وسعيا انتهى أمرهما عندئذ بعد طواف الإفاضة يكتفيان بذلك ويرجع الحاج إلى منى وقد تحلل التحلل كله فيحل له نساء وطي ولكن له صيئ الحرام وإلا فالصيد يعني يعني إذا لم تكن محرما ولم تكن في الحرم فهو جائز لك. ففي يعني يومين أو ثلاثة يعني فمن تعدل في يومين فلا يتعرف في إثمه والأفضل يبقى يعني يوم الحادي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هذه الأيام فيها وإذا أراد أن يخرج واليوم الثالث فبدأ يعني الزوال بعد رمي الجمرة من الثاني ينصرف مباشرة إلى مكة وإذا انتهى من هذا كله فقد انتهى حجه وهناك مسائل يعني مستحبة إن شاء أن يفعلها وبعضهم يعني جزء من أفعال الحج وتحصيل جزء من منطقة في مكة يجلس كمان يصلي فيها الصلاة الخمس ثم إذا أراد أن يرجع ثانية إلى بلده فليكن آخر العهد به هو طواف الوداع. طواف الوداع عند جماعة من العلماء واجب وعند أصحابنا سنة وليس بواجب لأن الله صلى الله عليه وسلم يعني عذر من لم يكن قد طاف يعني عذر أمنا رضي الله عنها فإنه صلى الله عليه وسلم ما قيل أن صفية قد حضرت غضب فقيل له إن قد طاف يعني طاف طواف الإفاضة فعندئذ قال فلا إذن يعني إذا كان كذلك فلا حرج يعني فلا حرج علينا أن نصف لأن طواف الإفاضة يختلف حكم طواف الطواف الوداع يختلف عن طواف الإفاضة هذا فرع ركن وذاك سنة ولكن سنة على سلاك إلا إذا كان مضطرا وبعض العلماء وش العلماء العديد من العلماء يرون أنه يمكنه أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع يجعله هو طواف الوداع يعني طواف الإفاضة يمكن أن تؤخر مشهور المذهب أن تأخيره إلى آخر شهر ذي الحجة والجمهور قال فعلته ولا حرج في ذلك بعد هذا كله بداية وحديثك من عشم الله أحبابك ولكن يستحب بعد هذا الزمان دينة ثلاثة الإسلام وترمز له جائز ورقني في صلى الله عليه وسلم ويعني يوصل إلى دينة موسى صلى الله عليه وسلم فالصف النبوي الشريف أمرها عظيم وهي تفضل غيرها بألف صلاة فصلت في المسجد النبوي غيرها من الصلوات بألف صلاة فلا يعني تضع حظك من ذلك ولا بأس بأن تزور أحدا بعض الشاهد التي تذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم على أن لا تجد جزءا من دينك لا بس أن تأتي مسجد قبة كان صلى الله عليه وسلم فيه لا وقت الله عز وجل ويرضاه والتقي بالعلماء الصالحين الربانيين واسأل إمانعهم ويسمح حجة مبرورة وزيارة مباركة مأمونة إنه ولي ذلك والقادر عليه ولعلنا نقف هنا قول هذا القول أستغفر الله لي ولكم وإن شاء الله يكون لقاؤنا غدا حياكم الله يا إخواني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.